بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، نأخذ هذه المجموعة. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
فضل علي.
السؤال الأول، بالنسبة للوصية الواجبة، مثلا إذا توفي الأب يعني مع أولاد قبل الجد، هل يرثون الأبناء عند موت الجد؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟ شاء؟
واضح، نعم.
سؤال ثاني، تشرح لي حديث، قلت يا رسول الله علمني شيء أسأل الله، قال سأل الله العافية، فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخر، بين لي هذا الحديث. سؤال ثالث، بالنسبة لصلاة تحية المسجد، هل تقضى يعني إذا دخلت المسجد والجماعة يصلون، بعد ما انتهيت من الصلاة هل أقضي تحية المسجد أم لا مع شو اسمه السنة البعدية؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله.
حياك الله يا علي. أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية يا شيخ. سؤالي عن الخبيئة.
نعم.
هل يجوز أن أسعى أن تكون لي خبيئة حتى يستجيب لي ربي دعاء معين؟
إن شاء الله يا عمر.
سؤالي الثاني عن الخبيئة أيضا، هل ممكن تكون حفر بئر أو بناء مسجد أو توزيل ماء أو أي صدقة أخرى؟
إن شاء الله. طيب، أرجع الأسئلة. الأخت أم عبد الرحمن من اليمن بالأمس سألت 5 أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للتسبيح بالمسبحة، تقول أنا أحرص أنني أسبح بالمسبحة لأنني أضبط وأكثر من التسبيح أكثر من يدي. مثلا تقول لو أردت أن أصلي على النبي أصلي 1000 مرة، بالمسبحة تقول قد يكون باليد قد يكون العدد قليل، ما الحكم؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يزيدك من التوفيق والهدى وأن يجعلك من المقبولات عنده. أخت الفاضلة، الأصل الجواز، الأصل الإباحة. يعني بالنسبة للإنسان لو أراد أن يسبح مثلا بالمسبحة ويرى بأنه يضبط شيء من هذا القبيل وحريص على ذلك، الأصل ما أحد يعني يستطيع أنه يجزم على حرمة هذا الشيء، لكن أتكلم عن الأفضل والأكمل والأحسن والذي فيه الخير الكثير هو التسبيح باليدين أو باليد اليمنى. فقضية أنك أخت الفاضلة أنت تقولي والله أنا أسبح أضبطها بالسبحة 1000 مرة وكذا، تستطيعين باليد إذا تعودت. والتسبيح باليد فيه مصالح تربو على مصلحة التسبيح بالمسبحة، منها إخفاء العمل، ولأن الإنسان في لما يحمل السبحة وكذا قد يدخله شيء من الرياء، أو قد يعني يرى الناس بأنه يرائي أو شيء من هذا القبيل، لكن لو سبح بأنامله سبح بأصابعه مثلا يعني هذا أخفى. الأمر الثاني أن هذه ستكون معك في القبر وستكون معك يوم القيامة، هذه التسبيحات اللي باليد ستشهد لك الأصابع، هذه تستنطق، هذه الأنامل والأصابع تأتي يوم القيامة تنطق فتشهد للإنسان. أما السبحة، أما المسبحة الإلكترونية، أما الحصى، أما العقد، هذه كلها في الحقيقة يعني ما ورد عندنا نص على أنها تشهد عند الله. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود في عهد الصحابة العقد يعقدونها ويسبحون مثل السبحة، كان موجود النوى، يأخذون النوى الحصى، لكن ما لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يروى عن بعض الصحابة أنه فعل، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأحسن، ولذلك عقد التسبيح والصلاة على النبي في اليدين أفضل يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول يعني هل هذا من حسن الظن؟ مثلا إذا فرحت بشيء أقول هذا من فضل ربي، هذا من ربي، وإذا مثلا مرت علي أمور غير جيدة أقول هذا من تقصيري وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الرحمن، نعم هذا من حسن الظن بالله ومن التأدب مع الله عز وجل، وهذا دلالة على صحة الإيمان. هكذا ينبغي للمؤمن أن يتعامل مع ما يتعرض له في حياته، فإن تعرض لشيء مفرح يقول الحمد لله هذا من فضل ربي، كما قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا تعرض لمصيبة أو كذا قال هذا بسبب تقصيري، حتى لو مرض يقول ينسب المرض إليه مع أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ويقال وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض من الله. لكن لما قال مثلا ذكر بأن الذي يطعمني ويسقين، لما نسب هذه كلها إلى الله عز وجل، الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه مع أن الخالق للمرض هو الله عز وجل. هذا أدب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لما قال الخير كله إليك ثم قال والشر ليس إليك، ليس من قبيل الخلق، لأن الله خالق كل شيء، لكن تأدب مع الله. وهذا كان شأن الصحابة وشأن السلف الصالح، أنهم كانوا إذا وقعوا في مصيبة أو مشكلة ردوا التهمة على أنفسهم، قالوا هذا بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا، بسبب كذا، بسبب كذا. وهذه الطريقة اللي أنت عليها طريقة صحيحة وطيبة، ومن إحسان الظن بالله ومن التأدب مع الله سبحانه وتعالى، على خلاف بعض الناس وللأسف الشديد إذا مرض يقول يا ربي إيش عملت أنا، ويمكن هو نسأل الله مستودع ذنوب، مستودع معاصي، يقول إيش عملت يا ربي أنا مثلا، كأنه يعترض على الله. لا، شوف أم عبد الرحمن اللهم بارك، إذا جاءها شيء غير تمام قالت هذا بذنبي، بتقصيري، هذا بتكاسلي. هذا هو المؤمن الحقيقي الذي فعلا يعني عرف فلسفة الحياة، وعرف لماذا خلق الله، وعرف كيف يتعامل ويتأدب مع الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن تقول يعني تكرير الدعاء أكثر من مرة هل هذا من الاعتداء؟ لا يا أختي الفاضلة، تكرير الدعاء مرات وكرات هذا من الإيمان وليس من الاعتداء، هذا من الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يكرر، وكان يلح على ربه بالدعاء، دعا المؤمن أن يلح على ربه. فالله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء، اللحوح في الدعاء. ولذلك لو قلت اللهم اغفر لي 1000 مرة، طيب هذا، طيب هذا إلحاح في الدعاء، والله عز وجل يستجيب لمن يلح في الدعاء وينطرح على عتباته ويقف عند بابه ويظهر مسكنته وضعفه وذله وانكساره بين يدي الله عز وجل. فيا أختي الفاضلة ليس هذا من الاعتداء. الاعتداء في الدعاء التفصيل، يعني مثلا إنسان يقول اللهم نعوذ بك من النار، هذا مشروع، لكن يأتي يقول اللهم نعوذ بك من النار ومن ثياب النار ومن أودية النار ومن جبال النار ومن حميم النار ومن كذا وكذا، هذا حقيقة مبالغة. ولذلك حتى الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. الدعاء للأرحام مثلا، اللهم أسألك أن تغفر لي ولوالدي ولأرحامي، التفصيل هذا قد يكون فيه شيء من الاستطراد الذي يقضي على قيمة الدعاء وأهميته. وأيضا من الاعتداء الدعاء بإثم وقطيعة رحم، وقطيعة رحم هذا من الاعتداء. أم عبد الرحمن تقول أنا بعد صلاة الفجر وبعد العصر يعني أقول هذا الدعاء، اللهم أني أسألك العافية، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني وفي دنيا إلى آخره. يا أم عبد الرحمن هذا من أدعية الصباح ومن أدعية المساء، بارك الله فيك، واحرصي عليه وعلى غيره. فمن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في الصباح والمساء يقول اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ثم يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وأهلي ومالي،
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا اللي ذكرتي أنت، طيب بارك الله فيك، لكن عندك أدعية كثيرة في الصباح والمساء، مثلا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني وفي سمعي وفي بصري، ها هذا من الأدعية الطيبة أيضا في الصباح والمساء. اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، هذه كذلك دعاء سيد الاستغفار، وأيضا قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أيضا قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاثا، أيضا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، ها، وأيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقرأين آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث، طبعا آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، وأدعية الأذكار الصباح والمساء. علي بارك الله فيه يسأل عن الوصية الواجبة، يقول ما حكمها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للوصية الواجبة صورتها أن يموت أحد أولادي الميت مثلا قبله ويخلف أولاد، فيفرضون لأولاده وصية واجبة لكون هذا الولد مات قبل أبيه، لكون هذا الولد مات قبل أبيه. هذه الوصية الواجبة جماهير السلف والخلف على أنها لا ليست واجبة، وإنما هي مسنونة أو مباحة مثلا، وهناك قول طبعا للظاهرية وقول لبعض السلف يذهبون إلى وجوب الوصية الواجبة، لكن جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة كلهم على أنه ليس هناك شيء اسمه وصية واجبة، وإنما إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف، ولكن بعض المحاكم تتبنى هذا الأمر، وهي ليست إعطاء نصيب الولد كأنه حي، لا، وإنما وصية بحدود الثلث فأقل. علي يسأل عن حديث العباس رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني دلني على كذا، قال اسأل الله العافية ثم عاد إليه إلى آخر. أخي الفاضل هذا الحديث حديث عظيم وثابت، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد العباس، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كل مسلم أنه يسأل الله العفو والعافية، فإن سؤال الله عز وجل العفو والعافية يشمل سؤال الله عز وجل خيري الدنيا والآخر، خيري الدنيا والآخر، فليس هناك أعظم من العافية، العافية في الدين في الإيمان، العافية في القلب، العافية في البدن، العافية في الجوارح، العافية في الوظيفة، العافية في الأسرة، العافية في الزوج، العافية في الحياة عموما، تسأل الله العفو والعافية، العفو عن كل خطيئة وذنب وقعت به وعن كل واجب قصرت في أدائه، والعافية تسأل الله عز وجل العافية من الأسقام والأمراض ومن الواردات الشيطانية، وتسأل الله عز وجل أشياء كثيرة في حياتك كلها، وهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومثل من دعائه، ومثل ما قلنا قبل قليل للأخت أم عبد الرحمن من اليمن في أذكار الصباح والمساء، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، ها هذا من أعظم الدعاء، ولذلك يتمسك المسلم بهذا الدعاء ويستشعر معنى العفو والعافية، يعني مع الدعاء يستشعر المعاني. تفضلوا. تفضل أم محمد. أم محمد من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
سؤالي عن بطاقات الشراء الأونلاين اللي ما بنطلعها من بنك، بنطلعها من أماكن ثانية، فقالوا لي على كل عملية شراء بيتم خصم 3% من الرصيد الموجود في البطاقة، فهل هذا يعتبر ربا ولا شنو بالضبط؟
يعني صورتها يا محمد أنت تذهبين تستخرجين بطاقة من الأونلاين،
هكذا؟ بطاقة علشان أقدر أشتري فيها أونلاين.
عفوا، تشترين من خلال يعني شبكة الإنترنت وغيره.
أيوة.
وكل عملية تشترين فيها يخصمون 3%.
أيوة.
طيب هل هذه البطاقة أصلا صادرة من المصرف من خلال حسابك ولا لا ما لها علاقة؟
هي من صرافة مش من بنك.
من الصرافة يعني عندك رصيد يعني يغطي؟
لا هم بتشتريها أول وبتدخل المبلغ اللي أنت عايزه داخل أيوة. البطاقة.
أي نعم. طيب 3% هذه اللي يخصمونها خدمات ولا ماذا؟
والله ما بعرف، أنا سألتهم ضريبة قالوا لا مش ضريبة.
طيب أبشر يا محمد أفصل لك فيها.
شكرا.
مرحبا أختي. أبو خالد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب.
خير ونعمة.
الله يحفظك يا شيخ، عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
بالنسبة يعني هل يجوز تطويل الأظافر يعني لمدة معينة؟
إن شاء الله.
وكذلك يعني بالنسبة اللي بيصير العمرة زين عادي يكون الأظافر طويلة ولا يقصها؟
إن شاء الله.
العمرة. كذلك سؤال ثاني بالنسبة للبس الكعب، يعني ليس للزينة، يعني ليست لنفس النظر إيه؟ لبس الكعب العالي بس زينة ولكن ليست لنفس النظر.
الرجال ولا النساء؟
لا نساء طبعا.
النساء. نعم
نعم. جزاك الله خير
شاء الله يا أبو خالد.
شكرا يا شيخ بارك الله.
من؟ تفضل يا أركان. أركان من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك شيخنا، الله يحبك إن شاء الله.
حياك الله.
شيخنا عندي سؤال واحد فقط.
تفضل.
أريد أشتري سيارة بالأقساط، عندنا هنا إحنا ببغداد قصتها بطلان 500,000 بالعراقي.
نعم.
إيه. فأنا ما عندي مبلغ مقدم عن طريق دي أشتري نقدي، لأن تعرف الظروف مع العراق وال.
نعم.
والأمور هاي التعبانة حاليا، فريدت أشتري بالأقساط كل شهر 500، فرحت على الشركة دا أشتري هنا منك أشتري السيارة، فقالوا لي أكو رسوم مرسوم، فأنا سفت بصراحة، مين قالوا لي لازم تدفع مع الرسوم وتأمين مع التأمين تأمين على السيارة، فصار مبلغ أكثر من اللازم يعني بالمليون ونص تقريبا بالعراق يصير فوق المبلغ، فسفت خاف أكو مثلا بيها يا ستار ربا فتشي من هذا الباب.
أبشر أبشر إن شاء الله أفصل لك بالمسألة هذه، أفصل لك فيها بحول الله.
أكون لك ممنون شيخ. ممنون.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم محمد الجزائر.
نعم.
تفضلي تفضلي يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول أن والدي توفي هذه 7 سنوات ونصف.
نعم.
والوالدة توفيت هذه 6 سنوات ونصف. وترك 4 بنات وولد.
نعم.
والآن أخي هو الذي يسكن هذا البيت الكبير، بيت كبير فيه محلات تجارية ومرآب وكل شيء.
نعم.
والحد الآن أخي ما دعانا وما سأل عنا وقل إنه يهجرنا، إنه يهجرنا هكذا تماما.
نعم.
ما رأيك يا شيخ؟ وعطينا نصيحة بإذنك.
إن شاء الله. أبشري. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أمي أيضا تركت بعض الذهبات، ذهب يعني. والذهب هذا أخذته أختي الصغرى بعدما تزوجت كل بناتها، أعادته لي وقالت لي بيعيه وقسميه علينا وعلى أخي.
نعم.
وهذا الذهب هو عندي الآن، وأردت أن أستشير أخي، ربما أخي يأخذه ويرد علينا.
نعم.
لكن أخي يهجرنا. كل شيء يريده له.
نعم.
فقررت أن أذهب به عند السائق ويعني أقدر المال وأبيعه ثم أفرقه، حظ الذكر حظ الأنثيين.
نعم نعم.
حظ الأنثيين.
أنتم ما سجلتوا يعني هذا في المحكمة يا أم محمد؟ ما سجلتوا هذا في المحكمة في صك حصر الإرث مثلا؟
لا يا شيخ والله ما أردنا أن نمشي للمحكمة، ما أردنا هذا.
طيب طيب يا أم محمد. طيب أبشر
يعني
يا محمد.
أن يكون اتفاق هكذا بيننا وخلاص.
الأخ هذا هو الكبير أكبركم هو؟
لا شيخ، هو الأصغر فينا.
متزوج عنده أولاد؟
عنده ولدين وبنت.
نعم. طيب يا أم محمد أبشري.
شكرا شيخ، شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال حول البنوك. أنا رحت عند أحد البنوك الإسلامية هنا علشان نأخذ قرض.
إيه.
فقال لي نحن نأخذ صكوك. قال شو يعني عملات إسلامية.
إيه.
فقال لي نحن بناخذ الصكوك باسمك بعدين نحول لك المبلغ في حسابك. فهذه معاملة يعني صحيحة شرعية يعني.
إن شاء الله يا ناجي.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ما حكم رسم الحواجب رسم ثابت؟
رسم الحواجب؟
أيوة يعني ثابت الحواجب ثابت.
لكن قبل ما ترسم يحلق الحاجب ها؟
لا لا عادي على الشعر يعني.
على الشعر.
من دون شعر.
إيه طيب يا فاطمة.
هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
ها رسم حثابت يعني.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي إن شاء الله. طيب أرجع لعلي. علي بارك الله فيه في سؤاله الأخير يقول بالنسبة لتحية المسجد إذا دخل الشخص المسجد والصلاة قائمة يقول دخل مع الجماعة بعد انتهاء الصلاة هل يقضي تحية المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا يا علي. علي بارك الله فيك، عندنا بالنسبة لتحية المسجد فيها أحكام. أولا من دخل المسجد وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يكون حتى في ساعة خطبة الإمام على المنبر لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من دخل المسجد والصلاة قائمة يعني الفريضة قائمة لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد ويترك الجماعة، لا يجوز له، لا يجوز أن يصلي تحية المسجد ويترك الجماعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أمر ثالث من دخل المسجد ولم تقم ولم يعني من دخل المسجد وصلاة الجماعة لم تقم بعد وهو يريد أن يصلي السنة القبلية هل يصلي تحية المسجد أول أم يبدأ بالسنة القبلية؟ لا يبدأ بالسنة القبلية، فالسنة القبلية تكون هي تحية المسجد. السنة مثلا الظهر الفجر، الآن دخلت صلاة الفجر وأنت ما صليت مثلا السنة القبلية في بيتك ودخلت يكفي تصلي ركعتين، ما في داعي أنك تصلي أربع ركعات، لأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المسجد اللي يدخله ما يجلس إلا يصلي ركعتين، أي ركعتين سواء تحية مسجد أو سنة قبلية أو سنة الوضوء مثلا أو مثلا صلاة فاتته مثلا مقضية، ما في داعي، أهم شيء أن يأتي بجنس صلاة، يأتي بجنس صلاة، هذا المقصود. ولذلك يجزئه لو أتى بأي صلاة من الصلوات. فالمقصود من تحية المسجد أنك أنت إذا جيت تدخل المسجد ما تدخل وتجلس حتى لا يشبه المسجد بالمجالس العادية، وإنما تؤدي تحية له، هذه التحية سواء ركعتين أو سواء سنة قبلية أو سنة وضوء مثلا أو مثلا صلاة مقضية أو منذورة نذرت تصلي ركعتين، هذا يجزئ عن تحية المسجد. أما أن تقضى لا ما تقضى بارك الله فيك. أم عمر من الشارقة بارك الله فيها سألت عن العمل الخبيئة، يعني تقول بالنسبة للي يسعى مثلا في حفر بئر أو توزيع ماء أو مثلا يسعى في شيء من الصدقات أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل هذا يسمى خبيئة؟ أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر خيرك ويتقبل منك ويزيدك من الهدى يا رب. بالنسبة للخبيئة، ما معنى الخبيئة؟ الخبيئة هي العمل السري الخاص الذي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، هذا هو معنى الخبيئة، هذا هو معنى الخبيئة. ولذلك الخبيئة لماذا سميت خبيئة؟ خبيئة لأنه مخبأة، ما أحد يطلع عليها ولا أحد يراها ولا أحد يسمع عنها، عمل خاص بين العبد وبين ربه. هذا الذي كان يحث عليه السلف الصالح، أن يكون للعبد خبيئة بينه وبين ربه. يعني مثال ثبت عن السلف الصالح، مثلا زين العابدين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، كان عنده عمل خبيئة ما حد يعرف عنه، ما علموا عنه إلا بعد وفاته. كيف؟ لما جاء المغسل يغسله شاف ندبات في ظهره سوداء، في ظهره سوداء، فاستغرب قالوا من أين هذا، ما عرفوا. بعد أيام قال بعض الفقراء قالوا يا جماعة في رجل كان يأتينا في الظلام في الليل ويحمل على ظهره أكياس من الطعام والرزق والمونة والأنعام، الآن اختفى. فعرفوا بأن من هذا هو رضي الله عنه، ما حد يدري عنه، في الظلام يذهب فيحمل على ظهره ويتكلف ويؤثر على ظهره، هذا عمل الخبيئة. يعني عمل الخبيئة أن يكون الإنسان مثلا يتصدق على أسرة من دون ما يعرفونه، بينه وبين ربه قيام ليل ما حد يطلع عليه، بينه وبين ربه يعني حتى عبادة أو ذكر، زوجته اللي على يعني بجواره ما تدري عنه، مثل ما ذكر عن بعض السلف أنه كان يبكي من خشية الله وزوجته ما تدري عنه، هما على السرير من خشية الله عز وجل. وبعضهم كان يصوم ولا أحد يدري عنه، يقول كان يقول لعياله أعطوني غداي أنا رايح للمتجر للسوق، فيأخذ معه فيوزع على الفقراء المساكين، وإذا جاء في الليل قال أعطوني عشانه، أهله ما يدرون أنه يصوم. وهذا هذه الأعمال الخبيئة حتى لا يخالطها شيء من الرياء. فأنت الله يرضى عليك ويبارك فيك إذا حبيتي تحفرين بئر مثلا، تخفين اسمك مثلا، مثلا تخفين مثلا عنوانك، يعني تجعلين لشخص، تجعلين لك، تجعلين تطبعين مصاحف مثلا، تقومين الليل عبادة، ما تكفلين يتيم، تكفلين أسرة مثلا، من هذا القبيل، هذا هو المعنى بارك الله. حتى قضية توزيع الماء وشيء من هذا القبيل، كل هذا من الصدقات، بشرط أن المتصدق يكون خفي عند الناس، لكن الله عز وجل هو الذي يعلمه. أم محمد من الشارقة تسأل عن بطاقات، تقول نحصل عليها حتى نشتري من الأونلاين، يعني من مواقع الإنترنت، يعني يقول تقول بأنهم يأخذون على كل عملية خصم 3% من الرصيد، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد، إذا كانت طبعا البطاقات عندنا كثيرة، وحقيقة من كثرتها أصبح الإنسان يحذر من أنه يطلق الجواب، ولذلك كل بطاقة لها حكمها. عموما بطاقة أنت عبيتيها رصيد وأنت ليس هناك جهة مثلا اشترطت عليك إذا نفذ الرصيد تدفعين غرامة أو تدفعين شيء، لا، وإنما أنت بطاقة اشتريتيها وعبيتي فيها 5000 درهم مثلا، 5000 هذه لما كل عملية شراء يخصمون 3 دراهم مثلا أو 3% مثلا من كل عملية شراء، ما فيها شيء هذه، الله يرضى عليك، لأن هذه ما يسمى برسوم إدارية، لأن هناك مكاين، هناك أجهزة، هناك مثلا يعني أمور استهلاكية ككهرباء وغيرها، فيحسبون بهذه الطريقة، ما فيها شيء. أما إذا كانت البطاقة ارجع للشروط فيها بأن 5000 هذه إذا نزلت إلى مستوى معين يبدأون يعني يخصمون عليك أو يبدأون يحملونك مثلا غرامات، هذه ربا ومحرم ولا يجوز، هذه ربا. لكن يظهر أنك سألتي من النوع الأول الذي فصلت فيه، وما يمنعك أنك تستفسرين أكثر، لكن أنت لا يعني يصير عندك شك في قضية 3% أو 3 دراهم، هذه نسبة طبيعية تخصم، تسمى رسوم إدارية، لا تقلقي منها. لكن ارجعي إلى أصل قضية البطاقة، هل فيها شرط جزائي بحيث أنك والله إذا تأخرت في السداد أو مثلا البطاقة مثلا نزل مستوى المبلغ إلى كذا يبدؤون يخصمون عليك، تنتبهين لهذا. أبو خالد من العين سأل يقول عن تطويل الأظافر، واللي رايح للعمرة ممكن يقص أظافره أو ما يقص أظافره وشيء من هذا القبيل. أبو خالد الله يرضى عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة، وفي لفظ 10 من الفطرة، والفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، بمعنى الفطرة السليمة النقية، بحيث أن هناك وازع طبعي ووازع شرعي، يمنع بقاء مثل هذه الأشياء أو يمنع إزالة مثل هذه الأشياء. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام تقليم الأظفار، فقال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، قال وتقليم الأظفار. والأظفر يطول بشكل طبيعي لأن هذا خلق الله عز وجل، لكن لا يجوز للإنسان أن يتركه حتى يطول إطالة فاحشة، بمعنى يصبح مجمع للأوساخ والقاذورات. ومعلوم بأن إطالة الأظافر هذه من صفات السبوعية، يعني الحيوانات التي تفترس ويعني تستعمل مخالبها أو تستعمل أظافرها. فالمسلم مطالب أنه لا يتشبه، وهذا أمر مستقبح. قضية تحديد المدة ما عندنا نص، وإن كان جاء في حديث ما يتعلق بأربعين يوما، لكن هذا يختلف باختلاف الناس. يعني بعض الناس في مسألة الأظفار تطول خلال أسبوع واحد، بعض الناس لا، عنده سبحان الله عدم يعني بالنسبة للإطالة يمكث شهر، وأظافره ما زالت يعني قصيرة. ولذلك أخي الفاضل إذا طالت الأظافر وفحشت يجب على الإنسان أن يقلمها، يجب على الإنسان أن يقلمها وأن لا يتركها تطول إطالة فاحشة. وكان السلف يقصون أظفارهم في كل يوم خميس، طبعا هذا في حديث لكن ضعيف، حديث لكنه ضعيف، لكن اعتادوا يستعدون ليوم الجمعة فيأخذون من أظفارهم، يأخذون من شواربهم مثلا، يرتبون وضعهم، يعني يزيلون شعر العانة وشعر الإبط، يستعدون لصلاة الجمعة. بالنسبة للمحرم إذا ذهب للعمرة الأفضل أنه يتجهز ويتنظف، يقص أظفاره، يزيل الشعر المأذون بأخذه وإزالته مثل شعر العانة والإبط، يعني هذا الأفضل. لكن لو اعتمر وأظافر عليه عمرته صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو خالد يسأل عن لبس الكعب العالي، يقول هو ليس لل يعني الشهرة أو شيء يعني، وإنما يعني هل يلبس أم لا. أخوي الفاضل بالنسبة للكعب العالي إذا كان الكعب هذا طبيعي بحيث أنه يعني فيه نسبة مثل ما يلبس الرجال الآن الأحذية اللي مرتفعة شيئا قليلا، لأن هذا يساعد على المشي، وأيضا يعني لا يؤثر على مثلا العمود الفقري ولا على الظهر ولا على الديسك ولا على شيء من هذا القبيل، هذا ما في شيء. الرجال والنساء. أما لبس الكعب العالي المرتفع فهذا لا شك بأنه محل كلام عند أهل العلم. ولذلك هذه الأحذية أكرمكم الله إذا كانت عالية بشكل بصورة تجعل المرأة طويلة وهي غير ذلك، هذا غش وتغرير. وذكر جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نساء بني إسرائيل أول من استعملنا هذا، وكنا يستعملنا النعال من الخشب، فالمرأة كانت تمشي بين طويلتين فذهبت فصنعت لها حذاء من خشب حتى تساويهن. ولذلك تتنبه المرأة، فإذا كان الحذاء اللي هو المرتفع قليلا يعني يساعد بشكل ناحية الطبية وأيضا يسهل عملية المشي ما في شيء. أما الكعب العالي هذا المضر بالبدن والمضر بالظهر أو الذي يحدث صوت أثناء المشي، هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. فالله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا جاء في الخلخال. الخلخال كانت المرأة في الجاهلية لما تمر بالرجال تضرب برجلها ليظهر رنة الخلخال فيلتفت الناس إليها. الآن بعض النساء وللأسف الشديد مثلا أنت في إدارة مثلا ولا في سوق ولا في محل فتمر المرأة والجميع يلتفت إليها، لماذا؟ من ضرب الكعب العالي، فأصبحت هي يعني يشار إليها بالأصابع وتنظر إليها العيون، ترمقها العيون. وهذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الخلخال. لكن الآن في زينة ظاهرة هذه أخطر، أن المرأة تضرب بكعبها بهذه الصورة تظهر صوت فيلتفت إليه الناس، يلتفتون إليها. فلذلك أخي الفاضل يتنبه، والمسألة من جانبين، مسألة طبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وأي شيء يستعمله الإنسان يضر به فإن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، وكذلك ما يتعلق بقضية لفت الانتباه من قبل الرجال إلى المرأة. أركان من العراق يقول بأنه اشترى سيارة أو يريد أن يشتري سيارة بالأقساط، يقول قيمتها 500,000. أنا ما عندي القدرة على أنني أشتري كاش، أريد أن أشتري بالأقساط أدفع 500. يقول فاجأوني وقالوا عليك رسوم وتأمين وشيء من هذا القبيل، يسأل عن الحكم. أركان، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للبيع بالتقسيط جائز، يجوز البيع والشراء بالتقسيط. الأمر الثاني، يجب على البائع أن يكون قد ملك السلعة ملكا كاملا، فلا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حكيم بن حزام فقال يا رسول الله يأتيني رجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يكال، بعدما يكال يعني يقبض، وأيضا بقية السلع كلها لا بد من قبضها. فإذا كان المصرف أو كانت الجهة عندها السيارات يجوز. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الرسوم، فإذا كانت مفروضة فرضا عليك بحيث أنك الآن مثلا فرض عليك التأمين الشامل أو فرض عليك التأمين ضد الغير، وفي رسوم أخرى يعني تتعلق بالإجراءات الإدارية مثل استخراج اللوحة، استخراج دفتر السيارة، كذا، هذه طبيعية يا أخي الفاضل ما فيها شيء، لا تقلق من هذا الجانب، يعني ما دام أنها طبيعية. أنت التأمين مجبور عليه، إذا قالك والله السيارة ما تطلع إلا بتأمين أنت مجبور عليه، حاول أن تؤمن ضد الغير، فإذا قالوا لا لابد من الشامل أنت مجبور، هذا ليس باختيارك، فلا تقلق من هذا، من هذه الجهة، بارك الله فيك. أم محمد من الجزائر تقول بأن والدها توفي من 7 سنوات ونصف ووالدتها توفيت من 6 سنوات ونصف، يقول نحن 4 بنات وولد. تقول أخونا هذا أصغر الأولاد، أصغرنا، تقول للأسف يعني يسكن في بيت الوالد وهو بيت كبير فيه مرآب وفيه محلات وفيه شيء من هذا القبيل، تقول للأسف إلى الآن ما دعانا ولا سأل عنا ويهجرنا كثيرا ولم يوزع علينا الميراث. وكذلك ذكرت بأن والدتها تركت ذهب، والذهب أخذته أختها الصغرى، ولما زوجت بناتها ردته إلي، فالآن تقول الذهب عندي، إن أعطيته الأخ ربما استولى عليه ولا يوزع، ما تقول ماذا أفعل؟ قررت أذهب به عند الصائغ. أم محمد بارك الله فيك، أولا ما تركه الوالد من بيت وأموال ومحلات ومرآب وسيارات وشيء، هذه تركة، والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة التركات، ولذلك قال تعالى في آخر آيات التركة فريضة من الله، فريضة من الله. والمسألة الثانية، الذي يرث هي الوالدة رحمة الله عليها ولها الثمن، وأنت وإخوانك، أنت وخواتك وأخوكم هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، فالتركة تدور بينكم، ونسبة الوالدة نصيبها من الميراث يقسم عليكم من جديد، فيكون بينك وبين إخوانك، أو تتنازلون جميعا عن حق الوالدة، لأنه لا يخرج إلا إذا كان أحد من والديها عايش، إذا كان أبوها أو أمها موجودين فإنهم يرثون أو أحدهما، أما تقول لا ما في أحد عايش من والديها، أنتم بالتراضي. الأمر الثالث بالنسبة لأخيك، ما الذي جعله يمتنع عن توزيع التركة؟ ولماذا يهجركم؟ ولماذا ما قسم التركة إلى الآن؟ فإذا كان عنده عذر شرعي أو قانوني أو عذر طبيعي، في مشاكل مثلا عند الوالد وما خلصها، معذور. أما إذا كان هكذا يعتقد بأنه هو الأحق بهذا المال فهذا ظلم، وأخوك يعتبر ظالم، والله عز وجل توعد في آخر آيات المواريث بأن من يعصي الله ورسوله بأن له نار جهنم، والذي يعصي الله ورسوله لما جاءت في هذا السياق هم هؤلاء الذين أخلوا بالمواريث وظلموا الأيتام وظلموا الضعفاء وظلموا النساء. ولذلك بلغي أخاك هذه الرسالة وقولي له لا تكن مع الظالمين، لأن من بقي ظالما سيحشر يوم القيامة مع الظالمين، سيحشر مع الظالمين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشكالهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ولذلك لا بد لأخيك أن يعلم بأنه عايش الآن فترة ظلم والعياذ بالله، وكل يوم يمضي عليه يعيش تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله، إلا إذا كنتم أنتم سامحين وعافين. لكن الواضح من كلامك بأنك أنت تنتظرين نصيبك. لابد أن تصلوا هذه الرسالة بأنه ظالم وبأنه يرتكب الحرام وبأنه الآن يعيش هو وأسرته أو يوكل أسرته من الحرام، هذا لابد. الأمر الآخر، أنصحك يا أخت الفاضلة بعدم إعطائه الذهب، لأنه ظهرت قرائن وعلامات ودلائل على أنه يعني يميل إلى المال، وربما استأثر بهذا الذهب وترككم هذا هكذا، وإنما تراسلونه من الآن، تطلبون الاجتماع به أنتم الخوات الأربع وقولوا لي يا فلان نريد نصيبنا، هذا حق الله، هذا أمر الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي فرض هذه الأشياء. فإن استجاب الحمد لله، ذكروا بالله وخوفوا بالله وقلوا نحن بحاجة، الحمد لله إن استجاب. وإن لم يستجب أدخلوا طرفا ثالثا من أقاربكم، أعمامكم، أخوالكم، يعني أشخاص يؤثرون عليه. فإن لم يستجب فالحمد لله السلطات والقضاء والمحاكم هي التي تأخذ لكم الحق، فأنتم تعيشون تحت دولة فيها قانون وفيها نظام وفيها محاكم. ولذلك ليس عيبا أن ترفعوا دعوة على أخيكم، لأنه هو ظالم، هو الذي دفعكم إلى مثل هذا خاصة، وأنه والعياذ بالله يهجركم، يعني فيه قطيعة رحم وفيه والعياذ بالله الصلف وقسوة، فما فيه مانع أنكم ترفعون دعوة، وهذه لا تفسد العلاقات، لأن لا يجوز ترك الظالم يعبث بمثل هذه الأموال ويستأثر بها دون أخواته. وكونه والله ذكر يعتقد بأن عنده القدرة ويستطيع أنه بقدرته وقوته، نسي قدرة الله وقوة الله عز وجل، والله تعالى إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، اجتمعي أنت وأخواتك وأدخلوا طرف ثالث معكم من الكبار وقولوا له عطنا حقنا، هذا حقنا. أي أخت من أخواتك تحب تتنازل هذا شأنها، ما في أحد يتنازل، قولوا له عطنا حقنا. فإن لم يستجب كلفوا محامي ويرفع دعوة عليه، وتحسبون هذه الأشياء كلها، وأضيفوا الذهب الموجود الذي سيقسم على، وقولوا له ما أخرنا إلا لكوننا نخشى من ضياعه. ناجي من الشارقة يقول بأني أردت قرض إسلامي، فذهبت إلى مصرف وقال لي بأن هناك يعني صكوك ومعاملات، يعني ثم نضع المبلغ في حسابك وشيء من هذا القبيل. ناجي بارك الله فيك، يعني بالنسبة حقيقة لبعض المعاملات أنا يعني لا أحيط بها علما، لأن المعاملات كثيرة، المعاملات بارك الله فيك كثيرة. ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تراجع نفس الهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي وتطلب منهم الأوراق كاملة وتقرأها بتمعن، وإن لم تفهم شيء ممكن تلجأ فيها إلى أحد طلبة العلم والمشايخ، تقول والله أنا أريد قرض محتاج ولجأت إلى مصرف إسلامي وأعطاني هذا، ويدرس معك. فإذا كان والله الواقع سليم وما في شيء الحمد لله، إذا كان قالك لا في الشغلة الفلانية أو الشغلة الفلانية تتنبه بارك الله فيك. طيب أختي فاطمة بارك الله فيك من السعودية، غدا بحول الله أجيب على سؤالك بتفصيل لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.